نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في لقاء جديد من برنامجكم الفريد الخزانة مع شيخي ووالدي الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله أبي.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
الله يحفظك. نستقبل أعزائي المشاهدين أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة وأيضا على رابط الحلقة في اليوتيوب. نأخذ أسئلة الجمهور. هذا أخونا الوسيط سمى نفسه في تويتر الوسيط لعرض الكتب، عنده وجهة نظر نحب نطرحها عليك أبي.
تفضل.
يقول برنامج الخزانة للشيخ المحبوب بين جميع أوساط طلبة العلم والكتبي الشغوف الشيخ عبد الله البطاطي، برنامج فريد ومتميز في موضوعه، ولكن أود من الشيخ أن يرفق قليلا في الثناء المبالغ فيه والذي خرج مخرج الدعاية والإعلان. يقول مجاملة زائدة في برنامج ستقلل قيمته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أول شيء أنا والله أشكر أخونا الوسيط، جعله الله واسطة خير إن شاء الله له ولكل الإخوة الذين لهم وجهات نظر أو انتقادات أو أي مكان. نحن نرحب كلهم على العين والرأس ونرحب بها ونقول له يعني جزاك الله خير. هو أصلا يعني محب للبرنامج أصلا ومنتفع به، جزاه الله خير. أنا والله لا أعرفه بسلامته وأشكره شكر من أعماق القلب، يعني جزاه الله خير على ملاحظته هذه. لكن في الحقيقة مرارا أنا ذكرت أن ليس القصد من البرنامج لا الدعاية ولا الإعلان لأحد، القصد من البرنامج والغرض منه بيان ما صدر من الانتاج العلمي من الكتب من المؤلفات الأبحاث الدراسات، حتى يكون السامع والناظر في كل أرجاء المعمورة على اطلاع بما صدر من الأبحاث العلمية والأعمال العلمية. فهو هو عرض، هو القصد هذا عرض ما خرج من النتاج العلمي، ولهذا نحن نأتي بفكرة الكتاب وشيء عنه، وأحيانا نضيف بعض الفوائد والملح والفوائد التي متعلقة بالكتاب بالموضوع بالمؤلف أشياء يعني نضيفها كذا يعني. فالبرنامج ليس غرضه لا القصد لا الدعاية والإعلام من جهة كذا، ولا أيضا النقدات العلمية، يعني أحيانا نقفش عرضا تأتي عرضا أشياء عرضا يعني من باب الإفادات. ولهذا نحن ننبه الإخوة، ترى كذلك نبهنا مرارا ليس كل كتاب نعرضه ترى يصلح لعامة الناس ولكل أحد، ترى الناس يتفاوتون والحاجة إلى مثل هذه الأبحاث والدراسات يتفاوت حاجة الإنسان إنسان، بعضها لا يصلح للمتخصصين، بعض حتى متخصصين لا يصلح لهم كلها، ربما بعض الموضوعات لا يهتم بها نفسه المتخصص، لا يهتم بها ما تعني من أي جهة يعني مع أنه متخصص أيضا. فالمقصود أنه كل واحد ينظر ما يصلح له وما يعتني به. الكلام تسمع يعني اسمع، إذا كهذا مثل إذا كتبت فقمش، يعني أنت اسمع هتسمع هذا وهذا وهذا ثم قد تنتقي منه شيء وقد لا تخرج من الحلقة ما ترى ما في كتاب يصلح لك إطلاقا. مثالا يعني مو لأنها هي لا تصلح، لا هي ما تخدم الجانب المعرفي اللي عندك أو العلمي، ولا هي قد إن شاء الله تكون نافعة يعني مفيدة. طبعا أتوقع الكتب المفيدة النافعة نعرضها للناس، الأشياء اللي نرى فيها أن فيها يعني إما مضرة بالناس أو إخلال عقدي أو منهجي أو أي مكان وتبين لا أعرضها، يعني نعتذر من أصحابها تماما. نتلخى الطيب النافع المفيد، هذا أيضا لا يعني تبرئة لها يعني إنها خالية أو موافقة لما فيها أيضا، هذه كلها لوازم لا تلزم أصلا فضلا عن الدعاية والإعلان. أنا أشوف هذه كلها شوف مع أنها أشياء قضايا علمية تترتب على مسألة عرض الكتاب ومع ذلك قلنا لا تلزم من باب أولى الدعاية والإعلان. طبعا إذا كان يفهم من طريقة عرض الكتاب وكذا أنها فيها نوع من التسويق والدعاية فهذا ليس مني يعني من فهم الفاهم والسماع السامع. يعني جزاهم الله خير بعض الإخوة، وكم جاءني جزاهم الله خير بعض الإخوة دعوات طيبات من الأصحاب المؤلفات أنفسهم، وأنا والله أكثرهم لا أعرفهم بل الكثرة الساحقة لا أعرفهم إطلاقا ولا سبق لقاء ولا تواصل معهم فيتواصلون بعد البرنامج، فكيف يعني أثني أنا المادة العلمية أمامي. إن كانت بعضها أرى أن من الأبحاث المتميزة بمعنى الكلمة، فيها نفس علمي، فيها طول وتحرير، فيها استقراء وتتبع، فيها إجادة، فيها ضبط وتقعيد، يا أخي هذا لابد تسوي له يعني هذا يا أخي يستحق الإشادة والإعلان عنه والدعاية له ولفت النظر إليه يا طلبة العلم، هذا مثل الكتاب لا يفوتكم مثلا. فمثل هذا الدعاية والإعلان يستحقه أصلا،
هذا من دلالة على الكنوز.
وهو من الدلالة على العلم، هذا نوع من الدلالة على العلم. كما أن طالب العلم من طرق طلب العلم أخذ الكتب، أخذ الكتب واقتناء وقراءة، كذلك من الدلالة على العلم ترى الدلالة على مثل هذه الكتب وبيان المتميز منها. فبعض الأبحاث نشيد بها لما فيها من الجودة العلمية العالية، نقول بحث نفيس، بحث باذخ، بحث يعني مفيد. أنا بعض واحد من الأخوة جزاه الله خير قال إذا قال الشيخ بمعنى الكلمة فقد تم كده. وأنا والله أشكرهم كلهم. طبعا أخونا الوسيط جزاه الله خير يعني خصيصا يعني هو نمسي عليه بالخير، نقول له مساك الله بالخير يعني جزاك الله خير. لكن والله نحن نحاول نشيد ببعض الكتب اللي نراها مفيدة، بعضها تغطي بابا أصلا ما طرق أصلا، يكون هو الأوحد في بابه. بعض لا والله فيها من العمق العلمي والبسط العلمي شيء يستروح إليه بمعنى كلمة يعني، هو رأسه في الباب. فهذا يستحق يعني مثل هذا تقول لي لا نسوي له دعاية، إلا نسوي له دعاية. الدعاية بمقصد لفت النظر إلى جودة ما فيها، ويا طلبة العلم هذه يحرصوا عليها. وأعجبني أحد الإخوة الفضلاء، وأنا وأيضا لا أعرفه لكن متابعي البرنامج جزاه الله خير ونمسي عليه بالخير، قال لي كل كتاب أثنيت عليه وقلت أنه بحث باذخ أو نفيس أو جيد أو شيء من ذلك، قال اشتريته، قال فسرت أقرأها وحصرت نفسي على القراءة فيها. قال يقول جزاك الله خير اختصرت علي الطريق، لأني هذه الأبحاث فعلا اختصرت علي كثير من الموضوعات والعلوم والطرق والأساليب والتأصيل والتقعيد في أبواب كثيرة جدا، وقال ونفعتني جدا، وقال وكون مكتبة، هذه بدايات مكتبتي كانت قد في هالطريقة، لكن كل كتاب يأخذ ويقرأ ويدخل المكتبة. هذا اللي أتمنى أن الله ينفع مثل هذا الدلالة ومثل هذا الثناء، وإن شاء الله أنه من قلنا عن أبحاث منه جيدة تكون جيدة، نرجو هذا إن شاء الله. والذي عليه له ملحظ على كتاب أو شيء، سواء ملحظ على صاحب الدار على نفس الدار أو على المؤلف أو على الطبعة أو أي مكان، ترى قلنا مرارا يا إخوة أثروا المادة العلمية بالتعليق على المقطع مثلا الموجود على اليوتيوب، علقوا عليها علميا من باب الإفادة وثراء المادة العلمية، بس علمية لا، ما في تجاوزات الأخلاقية ولا أدب، لا بد من التأدب مع الكل، لأن نظن في إخواننا كلهم هؤلاء نظن فيهم ظن الحسن من حيث أنهم أرادوا الحق لكن ربما قصروا أو أخطأوا، واردها هذا وهذا كل وارد، وحينئذ يدلوا عليه. نحن أحيانا بعض الأشياء نراها يعني خلل منهجي، نرشد إليها، الموضوع جيد، هناك مسائل جيدة وفي شيء خلل كذا، نرشد تلميحا يعني، والباقي يتبع يعني هناك نظائر له. فالمقصود أن نتمنى من الإخوة أنه يعني لا يفهمون الغرض تسويق. أنا بعض أصحاب المكتبات يقول والله أنت عرضت كتاب لكن من باع منه نسخة، أنا ليس قصدي أنه من باع عدد معين من النسخ، هذا ليس أصلا مقصوده بالبرنامج. لائما إذا فهم الغرض من البرنامج كثير من اللائمة تطرح عنه، والسبب ليس الغرض ما تذكره أنت من الملامة أو من الثغرة أو من الحاجة القضية السلبية هذه. ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع ويهدي الجميع وينفع بالجهود. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله عندنا بحث باذخ. هذا بحث متميز، هذه رسالة علمية، رسالة علمية صاحبها تعب عليها. وش يقول؟ يقول إنه الكتب التي كتبت في تقليد اعتقاد السلف وهي كتب المنثور كثيرة جدا، لكن لم يلتفت أحد إلى قضايا المنظومات التي نظمها أهل السنة في تقليد اعتقاد السلف. قال هذه لم يلتفت إليها أحد، لا من حيث الجمع ولا من حيث الإخراج ولا من حيث الشرح ولا من حيث طبعا الدراسة المنظومات هذه وما وكيفياتها وأهلها وأين وجودها وشيء من ذلك. قال هذا قليل من يلتفت إليه. قال أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز النمر وفقه الله في هذه الرسالة العلمية الماتعة التي سماها المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة حتى نهاية القرن الثامن الهجري جمعا ودراسة، قام هو وتبنى جمع هذه المادة العلمية، فجمع من المخطوطات والمطبوعات والمطولات ما يقرب من 41 منظومة، 41 منظومة، 11 منظومة منها ما زالت مخطوطة حتى الآن لم تطبع منها شيء، و21 منها منظومة موجودة في بطون الأمهات والمطولات، والباقي مطبوع مفردا أصلا ومعروف. أخذ كل منظومة طريقته أنه يدارسها مدارسة، يأتي لك بالمنظومة، من الناظم، تعريف به، تعريف موجز بالمنظومة، بعض العناصر في المنظومة محلها من ذكرها المصادر اللي ذكرت المنظومة لصاحبها أين المصادر، ثم بعض الأشياء مجمل الموضوعات المطروقة في المنظومة وشيء من ذلك، وإذا في ملاحظات أو شيء معين مثل استعمال بعض أسباب الألفاظ المجملة أو شيء من ذلك أو المحتملة يذكرها في الهامش، يعني تعرف بعض أشياء في خلل معين يعني بعض الألفاظ وجمعها. هذه المنظومات لما جمعها بالكامل قسمها إلى قسمين. القسم الأول جعله هو الفصل الأول، جعل فيه المنظومات المقررة لاعتقاد السلف، وهذه رتبها على حسب القرون، فجعل مبحثا المنظومات إلى القرن الخامس، هذه كلها جعلها مبحث أول، ثم المبحث الثاني المنظومات في القرن السادس، ثم المنظومات في القرن السابع، ثم المنظومات في القرن الثامن، هذه كل واحد مبحث مبحث مبحث. يأتي سنعرض بعض القليل نماذج منها. هذه طريقة المنظومات المقررة لاعتقاد السلف. الفصل الثاني جعله المنظومات التي رد بها على أهل البدع، وهذه قسمها على حسب الطوائف، ما رد فيه على الرافضة الطاعنين في الصحابة، ما رد فيه على الجهمية والمتكلمين عموما، وما رد فيه بعد ذلك على لا 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 على الفلاسفة الصوفية أيضا، وما رد فيه على القدرية، رتبهم على هذه الأبواب اللي هي الطوائف. ثم الفصل الثالث والأخير جعلوا فيه مزايا منظومات الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وذكر أربع مزايا وذكر ما يدل عليها في الخاتمة. الكتاب من إصدارات وقفية تحبير وفقهم الله، ومن توزيع دار كنوز إشبيلية، وهو من الكتب المخفضة. لاحظ معي ولدي، لاحظ، شوف هذه طريقته. لاحظ، يأتي لك المبحث مثلا، هذا الناظم الأول عقيدة فلان، يأتي الناظم من هو يعرف به تعريفا، ثم بعد ذلك هشوف المصادر التي ذكرت هذه المنظومة، أي فين المصادر، الموجز من الموضوعات، يأتي موضوعات المنظومة ونماذج منها وشيء من ذلك، وإذا كان عليها شيء من المآخذ ذكر ذلك من المآخذ وشيء من هذا يعني مما يتبعه. طبعا هو إيش جاء جرد أول ما جرد كتب الاعتقاد عند أهل السنة المطولة، شرح اعتقاد اللالكائي، الإبانة لابن بطة، شريع الأجري، العلو الذهبي، وغيرها من الكتب. ثم جرد كتب السير والطبقات والتراجم، هذا جردها جرد حتى يستخرج، ثم ذهب إلى فهارس المخطوطات واستخرج منها كل ما قيل أنه منظومة في الاعتقاد، وهذا أخذ منه وقت طويل لأنه احتاج أن يصورها، فظهر أن بعض ما قيل أن في اعتقاد غير السنة فاستبعدها. يعني شوف المدة الطويلة يحتاج حتى يفرز لنا المنظومات الخاصة باعتقاد أهل السنة، هي التي هي محل البحث عندنا، لأن الباقي ليس محل البحث عندنا. وأخرجها في هذا المجلد اللي هو من مطبوعات وفقه الله وقفية التحبير وفقهم الله، وتوزيع دار كنوز إشبيلية جزاهم الله خير. هذا سلمك الله أيضا بحث نفيس ماتع محرر بمعنى الكلمة، وهو كتاب يصلح للمدارسة العقدية والأصولية واللغوية، فهو يطلق ثلاثة علوم وثلاثة فنون على طريقة التقعيد والتأصيل، وهو قام باستقراء شبه تام لنصوص الاعتقاد عند أئمة السنة الذين تكلموا في نصوص الاعتقاد، ليستخرج عندنا الضوابط والقواعد الضابطة لآلية فهم النصوص العقدية. انتبه الآن، ليس الكلام حول قضايا الاعتقاد عند السلف، هذا محل آخر، لا، اللي هي قولهم في الأبواب، قولهم باب القدر، قولهم باب الصفات، لا ليس هذا، لا، ما هي الضوابط التي تضبط لك الفهم التي خرج إليه السلف بهذا الاعتقاد، هذا قصدي، فهو ضبط لآلية. لهذا قلت لك بحث عقدي أصولي لغوي، هو ركز على ثلاث العلوم هذه، وهذا جعله يقوم باستقراء شبه تام للنصوص العقدية عند أئمة السلف وعند الأئمة اللي تكلموا في هذا، واستخرج هذه الضوابط. بدأ أول ما بدأ قال إنه وسمى كتابه ضوابط فهم نصوص العقدية. شوف، ضوابط فهم نصوص العقيدة عند أهل السنة والجماعة وفق معهود اللسان العربي، وفق يعني هي كل القواعد الموجودة عندنا تتعلق بالفهم. العرب كان لهم طريقة في الفهم والإفهام، ما هي هذه الضوابط تجعلك تفهم كما يفهم العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة العرب الفصيحة. طيب حتى نفهم مراد الله ومراد رسوله على ما يريد، مو على ما نريد نحن، يعني هو الآن قال مشكلة المتكلمين أنهم يفهمون من كلام الرسول على مرادهم هم، ولهذا جعلوا النظر إلى الكلام إلى اللغة العربية وإلى نصوص العقيدة ونصوص العقدية في الكتاب والسنة على أنها كلمات وألفاظ مجردة تحتمل كل الأوجه المذكورة في كتب اللغة وتتأول على حسب المعتقد وحسب معتقد المتأول، وهذه صارت إشكالية، للفرق بين أن تفهم الكلام على مراد الذي تكلم به وبين تفهم الكلام على ما تريد أنت. ما تريد أنت معناه ما فهمت الرسالة، الرسالة إنما تكون وتتحقق إذا فهمت على مراد المتكلم. طبعا ذكر في الأول أصول أربعة، طبعا المؤلف هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز النمر وفقه الله، قال أول شيء أصل أصول أربعة، قال كل ما يذكر من الضوابط بعدها هي مردها إلى هذه الأربعة. الأول فهم كلام فهم كلام الله بكلام الله، وفهم كلامه بكلام رسوله، وفهمه على ما فهمه أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمه على المحفوظ من اللسان العربي. هذه أربعة أصول تقوم عليها، وهو الأصول التي قام عليها فهم السلف لنصوص الاعتقاد. هذه قال ثم ذكر أن الكلام له ثلاث أركان، اللي هو اللفظة المفردة والتركيب في الجملة والسياقات السياقات الاستعمال على ما هو محفوظ في كلام العرب. هاي ثلاث أركان، كل ركن منها جعله في فصل وذكر تحته ضوابط. جاء اللفظة المفردة وذكر تحتها ست ضوابط، الضابط الأول كذا، الضابط الثاني كذا، جاء البعض إلى التراكيب الجملية الضوابط تحتها، ثم الأساليب والضوابط تحتها، وهكذا. وطريقته أنه يأتي بالضابط فيقرره بكلام الأئمة، ويأتي بما يرد، ثم يأتي الشبهة اللي عند المتكلمين مما يقدح في هذا الضابط أو هو محل فوات منه ويجيب عليه، ثم يبدأ بسياق النماذج التطبيقية، سماها النماذج الجوانب التطبيقية لكل ضابط. ولهذا عندنا ذكر 15 ضابطا في الكتاب، 15 ضابطا لكل الكتاب، وذكر قرابة 63 نصا دراسيا تطبيقيا، كلها أو غالب كلها تقريبا نصوص الاعتقاد. طبعا هو يقول هذه الضوابط تصلح حتى لقضايا الفهم في غير نصوص الاعتقاد، لكن الاعتقاد الأصل هو عندنا الأصل. ولاحظ معي، شوف اللي حبص. طبعا بعد ان يقرر لك الضابط، شوف هذا مثلا، هذا تقريره للضابط، هذا بعد ما ينتهي من تقرير الضابط، والضابط الثالث التجرد في فهم معاني الالفاظ، شوفها يقرره ويشرحه ويبينه ويذكر من الكلام ما يدل عليه. لاحظ كمل الجانب التطبيقي، النص الاول قول الله عز وجل يبدا كيف فهم اهل السنه، ثم كيف فهم اهل البدعه، ويجيب عليهم، واين موضع الخلل من اخلال بهذا الضابط، الكلام على تطبيق على جانب الضابط. النص الثاني، النص الثالث يذكر لكل ضابط أكثر من مثال، بعضها ستة أمثلة، بعضها نحو ذلك. وفق الله، الكتاب الحقيقي متعوب عليه ويصلح للمدارسة والتقرير في الحلقات أو في الدورات العلمية وفي المدارسات، وهو كتاب تأصيلي بامتياز معنى الكلمة، وأنا أنصح باقتنائه وقراءته وديمومة النظر فيه، لأنه يجعل تستحضر دائما مثل هذه القواعد التي تضبط لك منهج السلف في قضايا الاعتقاد وغيرها في مناهج الاستدلال عموما. وفقهم الله، الكتاب من إصدارات مخفية التحبير وتوزيع الدار كنوز إشبيلية. هذا سلمك الله، رسالة عبارة عن رسالة علمية، رسالة ماجستير، طبعا في نوع من بعنوان، هي بعنوان أحكام التمر الفقهية، من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة أفنان بنت محمد ابن عبد العزيز العلي وفقها الله. طبعا هي قالت إنه التمر وردت فيه أحاديث كثيرة خاصة به، هناك من أخذ أحكام الشجر وأحكام النبات، هذه أخذت الزروع والثمار أخذت كما، لكن كالتمر خصص وجمع كل ما ورد فيه وبيان ما يتعلق به من الأحكام الفقهية، ليست عندنا رسالة علمية بهذا الباب بهذا الشأن. فهي جمعت كل ما يتعلق بالتمر من الحديث ورجعت إلى كتب الفقهاء وكتب شروح الحديث ونحو ذلك، وحتى الآيات المتعلقة لما اللي ورد فيها التمر، مثل هزي إليك بجذع النخلة مثلا، الرطب للنفساء، وذكرت هذا عقد فيها مبحث بالنسبة الرطب للنفساء وما ورد فيه. المقصود أنها جمعت هذه فيها المسائل الفقهية المتعلقة بهذا النوع من النبات من الثمر وهو التمر، وقسمتها إلى خمسة فصول. الفصل الأول جعلته في الأحكام الفقهية المتعلقة بالتمر في باب الطهارة، وتحته طبعا مباحث عندنا، يعني الوضوء بنبيذ التمر، الاستجمار بنوات التمر، وهكذا أحكام الطهارة. ثم المبحث آخر ما يتعلق من الأحكام بها في باب الزكاة والصيام، ما يتعلق بها كذلك، وتحت مباحث عند زكاة التمر وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك ما يتعلق بها في أبواب المعاملات، مثل عندك الربا، هو منصف الربوية التمر، عندك بيع العراية والمزابنة، حكم بيع التمر لما يتخذه مسكرا، هذه كلها أحكام معاملات، وهذا أطول مباحث الكتاب، تحته 18 مبحثا، كل مبحث عبارة عن مسألة. ثم جاءت بعد ذلك إلى أحكام في باب الأطعمة، جاءت مثلا إلى مسألة تحنيك المولود وشيء من ذلك. الفصل الأخير هو مهم، النوازل المتعلقة بأحكام التمر، وذكرت عدد من النوازل الفقهيه، المسائل الفقهيه المعاصره، مثل اخذ الاستعمال هذا في استعمال التمر في قضايا التزيين والاثاث، او في قضايا التجمل عند النساء وضع اصباغ ونحو ذلك، هذا قال نوازل وشيء من ذلك. وفق الله، الكتاب من اصدارات دار التحبيل للنشر والتوزيع، وفقهم الله. هذا سلمك الله عباره عن شرح لكتاب، طبعا الكتاب معروف للعلامه السعدي رحمه الله، وهو سماه نور البصائر والالباب في أحكام المعاملات، أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب، وهو عبارة عن كتاب مختصر متوسط جمع فيه ما يتعلق بهذا الأمر الأربع: عبادات ومعاملات وحقوق وآداب. بدأ بأبواب العبادات ثم وذكره على القول الراجح عنده هو رحمه الله، كان علامة محققا، ثم ذكر المعاملات أبواب المعاملات، ثم ذكر ما يتعلق بعد ذلك بالحقوق، ذكر حق الله وحق الرسول حق الوالدين وهكذا يعني، وحق العلماء وحق الأئمة وشيء من ذلك، ثم ما يتعلق بالآداب عموما وتكلم عنها، وختم بذكر تقوى الله عز وجل. المقصود وله، وهذا الكتاب وهذا اللي هو كتاب نور البصار والألباب قام بشرحه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ بسام بن سليمان بن علي اليوسف، وفقه الله في هذا الشرح الماتع الضخم، وهو قد كان بالنسبة له دروس يلقيها في أحد المساجد بالرياض، وظل يشرح هذا الكتاب 11 سنة تقريبا، 11 سنة، وجمع فيه المادة العلمية طيلة هذه المدة، وثم حررها ونقحها وزاد عليها وأخرجها في هذا المجلد الضخم في كتاب سماه حلية الذخائر والآداب بشرح نور البصائر والألباب، كذا سماه، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ بسام بن سليمان بن علي اليوسف وفقه الله. طبعا هو قال ان اعتمد على النسخه التي اخرجها فضيله الشيخ الدكتور خالد السبت، وطبعا دار ابن الجوزي قال انها هي النسخه التي اخرجها على نسخه المؤلف الخطيب خط يده، واعتمد عليها كمت، وبدا يشرح، وهو في شرحه يذكر الاستدلال، وكان حريصا جدا على ذكر اراء اختيارات ابن سعدي رحمه الله، عبد الرحمن بن سعدي في كتبه الأخرى والمقارنة بينها إذا تعارضت، وإلا فإنها الكتاب اللي هو نور البصائر من آخر ما ألفه وصنفه، ولهذا قوله فيه واختياره فيه قل هو الراجح، يعني لو له رأي آخر في كتب الأخرى سيكون هذا هو الناسخ، لأنه من آخر ما صنفه رحمة الله عليه. وهو يعتني أيضا باختيارات الروايات في المذهب والاستدلال عليها وذكر ما يدل عليها، وذكر آراء العلماء المعروف بالترجيح مثل شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والعلامة السعدي رحمه الله، يجمع من كتبه الأخرى أيضا فتاوى اللجنة الدائمة وشيء من ذلك، مع ذكر بعض القضايا المعاصرة وفقه الله. الكتاب من إصدارات وقفية التحبير ومن توزيع كل أدار كل الإشبيلية، وطبع بتمويل الشيخ عبد الله بن علي اليوسف رحمه الله، ونحن دائما نشيد بأصحاب الوقفيات وإسهاماتهم في مثل هذا الباب جزاهم الله خير. طبعا لا لحظة شوف، لاحظ معي، إذا جاء عند المتن عشان باب الإخراج الآن، إخراج ماتع لإخواننا في وقفية التخيير التحبير، الأصل المتن يرعون تجعلونه في مربع مزركش زي ما أنت شايف المستطيل هذا، شوف الصفحة، هذا المتن كاملا من كلام العلامة السعدي، ثم بعد ذلك يجي الشرح، هذا الكلام الباقي شرح أخينا الشيخ بسام اليوسف وفقه الله. شوف لاحظ كل الكتاب إخراجه بهذه الطريقة، جزاهم الله خير.
أستاذك شيخنا في الداخلة. نعم. معنا الشيخ فراس بن خالد الغنام المشرف العام على دار التحبير، حياك الله شيخ فراس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييكم ومسي بالخير على صاحبنا وحبيبنا العزيز الدكتور عبد الله أبو عبد الوهاب وبابنه الشيخ عبد الوهاب.
الله يكرمك.
وهذه حقيقة ليلة سعيدة أشرف بالمداخلة معكم.
جزاك الله.
سلمكم الله.
الله يحفظك. شيخ فراس، لو تحدثون عن دار التحبير، متى نشأت وأبرز المجالات التي تهتم بالنشر فيها؟
سلامكم الله. دار التحبير أو ما يسمى بوقفية التحبير هي دار نشر غير ربحية وقفية تسعى لمساهمة في نشر العلم الشرعي وإثراء ساحة العلوم الشرعية للإصدارات الوقفية غير الربحية، سواء من رسائل علمية، من مقررات دراسية، من يعني كتب ثقافية ونحو ذلك. وطبعا تركيزنا على الصعيد الأول بخدمة الجهات العلمية خاصة غير ربحية كالجمعيات العلمية في الجامعات، كمراكز البحثية، وأيضا كالمؤسسات العلمية. فالحقيقة من أهداف دار الوقفية خدمة هذه الجهات غير ربحية العلمية، خدمتها خدمة يعني غير ربحية.
جميل.
نعم. معك الوالد،
مساك الله بالخير.
شكرا. هلا حبيب. هلا
والله. نحن والله سعداء الليلة بمداخلتك ونتشرف بذلك، وعاد انت حبيبي للقلب يعني ما يحتاج. الله يجزاك خير ابو خالد. طبعا وقفيه التحبير بالحقيقه نحن سعدنا جدا بالاصدارات التي خرجت. انت ما ذكرت لنا كم اصدار الى الان اخرجتم يا شيخ؟
الان يعني قرابه 100 اذا حسبنا الذي تحت الطبع الان، قرابه 100 اصدار
ما شاء الله. وانتم يعني ما لكم مده طويله، يمكن لكم سنتين تقريبا ولا لا يا شيخ؟
نعم بالوقفيه لها قرابه سنتين
ما شاء الله،
أو أقل بقليل، يعني قرابة السنتين تقريبا. وهي حقيقة يعني يمكن لاحظتم أكثر إصدارات هي بتعاون مع الجمعيات العلمية. هي حقيقة الآن التحبير تعتبر يعني نافذة نشر
ما شاء الله
للجمعية الفقهية السعودية والجمعية القضائية ومركز التمييز البحث وعدد من الجهات وشبكة السنة أيضا لدينا مشاريع معها. فالهدفها حقيقة على الصعيد الأول، هدف الدار الوقفية خدمة هذه الجهات العلمية غير الربحية.
أنا لاحظت أيضا يا شيخ أنكم ما شاء الله متنوعين، يعني في كتب عقدية، في كتب أصولية، في فقهية، أو في حتى تاريخية، يعني سنعرض بعضها إن شاء الله، ولا لا يا شيخ؟
نعم بلى صحيح.
طيب يا شيخ، ما في شيء من مشاريعكم مطولات جاية؟ يعني أنتم ناوي إن شاء الله؟
والله بلى، إحنا نعمل حقيقة مع شبكة السنة النبوية على مشروع لدينا ربما من 5 أو 6 أجزاء
ما شاء الله.
أيضا لدينا من كتب تراث كتاب نفائس الأصول للإمام القرافي، وهو حقيقة يعني فتح هذا الكتاب للطبع، إن شاء الله نعمل بالتعاون مع الجمعية الفقهية على طبع هذا الكتاب، وهو حقق في رسائل علمية كانت أولاها لشيخنا الجليل الأصولي الكبير الدكتور أستاذ الدكتور عياض بن نام السلمي، وأيضا بعده شيخنا عبد الكريم النمل رحمه الله وآخر معهم. فنعمل إن شاء الله، ومن أهدافنا أيضا نشر هذا الكتاب النفيس وغيره من كتب التراث.
ما شاء الله. انا كنت بعد في سؤال نحن معتاده شيخ فراس نساله كل المداخلين معنا، اعطونا بعض البشائر ان شاء الله اللي سيخرج ان شاء الله معنا.
ابدا الكتاب هذا اعتبره من البشائر وغيرها ايضا
مكتوب. جزاك الله خير. اكرمك الله.
جزاك الله خير شيخ فراس بن خالد الغنام على هذه المشاركه، المشرف العام على دار التحذير. استاذنك شيخ فاصل. اعزائي المشاهدين فاصل ونعود اليكم باذن الله.
نتوق الى العلم من نبعه ونجني ثمار.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني ملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10؟ قال: بلى. حديث حسن، رواه النسائي وأحمد.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى، جيد الترحيب بكم شيخنا.
حياك الله. بياك ولدي. حياك الله.
الله يحفظك. نواصل شيخنا عرض الكتب المادعة.
أبشر أبشر. هذا سلمك الله، اللهم صل على محمد. كتاب أراد به صاحبه أن يخرج مكتوبا ما كان قد حرره لأجل الطلبة. هذه مادة تحضيرية كان يحضرها لمستوى 7 والـ8 في كلية الشريعة بجامعة الإمام، وحررها وكتبها ونقحها من عدد مجموع من الكتب. كان أو الأصل عندنا كتب الحنابلة كالمغني وشرح الكبير وغيرها من الكتب، ذكرها في مقدمة مجموعة من الكتب الحنبلية، حرر الكلام فيها، وكان القصد منها أصل الأول ذكر الخلاف الحنبلي والأدلة على ذلك من الأقوال والترجيح في المذهب الحنابلة ما هو. ثم بعد ذلك حاول أنه يذكر بعض النماذج اللي هي خلاف بين الأئمة في بعض المسائل تمرينا للطلبة، لأنه لابد من تعويدهم على هذا الباب. أيضا مع عنايته بعض القضايا اللي هو بعض القضايا المعاصرة يذكرها إلحاقا بها إذا وجدت يعني يحتاجها، مثلا قال القتل العمد من صور المعاصر القتل بالكهرباء وشيء من ذلك، يعني ذكر تخريجها وشيء من ذلك من باب التعود على تخريج الحوادث والنوازل على مثل القضايا المقررة عند أهل العلم، ويذكر الأدلة ويحاول يذكر في ذلك يكتفي بالأدلة الدليل الواضح جدا، إلا بعض الصور يقول بعض الشروط والصير وشاء أن حاول تجمعها مكان ويتعب عليها، لأنه كان يقول تحتاج إلى مزيد بيان وتحرير موجة من تعمد إليها فيذكرها.
هل بحث به باب معين يعني؟
لحظة، هو الكتاب كان في الكتاب صدر فيما كان مقررا له يدرسه في المستوى 7 والـ8 في كتب الشريعة، وهو كان يدرس من كتاب الظهار إلى حتى الإقرار، وهو آخر كتب عند الكتاب عند الحنابلة في كتب آخر كتاب من كتب الفقه عند الحنابلة، وتعرف الظهار ثم اللعان ثم العدد والتماشي يعني والرضاع وشيء من ذلك، ثم يدخل في الجنايات والحدود وشيء من ذلك. وسمى الكتاب تيسير الكريم الغفار في تحرير المسائل الفقهية من الظهار حتى الإقرار، هذا المحل الدراسة فقط من الظهار حتى الإقرار. تعليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن سعد محمد الرشيد وفقه الله، أستاذ الفقه في كلية الشريعة بالرياض سابقا، الكتاب من مطبوعات وقفية التحبير ودار التحبير وفقهم الله في هذا المجلد، وهو من الأزهار المخططة. لاحظ الكتاب ليس الأصل عندنا الروض، هو اعتمد على الروض والزابطة لا شك، لكن لم يلتزم عبارة الروض ولا شرح عباراته ولا فك المقولات أبدا، إنما يأخذ مسائل الروض، يأتي بها مسائل الروض مجلد، يقول كتاب الضيار تعريف يسوق سوقا، يعني هذا من حر اللفظ، مؤلف من حر اللفظ، ويسوق المسائل المطروقة في الروض يعني في الجملة، ويفرع أشياء مما ليس في الروض لكن موضوع كتب لكن مما يحتاجه الطالب، ويذكر الصور ونحو ذلك. الكتاب كله تأليف، كله تأليف وليس شرح عبارة وفقه الله. هذا سلمك الله أراد به صاحبه.
تأليف من يا شيخ أبي الكتاب الماضي؟ تأليف من الكتاب الماضي؟
ذكرنا الشيخ عبد الله الرشيد، ذكرنا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن سعد بن محمد الرشيد وفقه الله، ذكرنا هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أيضا أن يستدل على مسائل الروض، مسائل الزاد، آسف زاد المستقنع، أراد أن يستدل عليه بدليل واحد لكل المسائل، فخرج بقرابة 2000 دليل إلا قليلا، يعني إلا 11 يعني 1989 دليلا ذكرها، وهو يحرص جدا على المنقول الأصل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، يعني هذا الأصل عندهم، ولهذا ونثره ولا يتعرض شيء آخر، يعني لا يتعرض لتخريج الآثار ولا يتعرض، والأصل عندنا الآثار الصحيحة، لكن لو كانت ضعيفة فإنه يذكرها أيضا في الباب عندنا كدليل، يعني القصد دليل المسألة وليس القصد مدارسة المسألة بدليلها، ويذكر لك متن الزاد مشكولا بالكامل في الأصل فوق وتحت دليله كان هناك دليل. لاحظ معي، شوف هذا متن الزاد فوق، وهنا يذكر إذا هنا في دليل ذكر قال الله تعالى، إذا في فقط مجرد دليل ويكتفي بدليل واحد، قال أحيانا أذكر دليلين لأنه مثلا هناك مناسبة معينة، يكون الدليل الأول ضعيف يكون الدليل الأول صحيح لكنه ليس ظاهرا في الدلالة، الدليل الثاني ضعيف لكنه ظاهر في الدلالة، يكون هذا يخدم هذا مثلا، وهكذا كل الكتاب إنما فقط من باب حتى يتعور الطالب لما ينظر المتن ينظر إلى الأدلة أمامه. والكتاب سماه الاستدلال المقنع لمسائل زاد المستقنع من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم بن محمد الحسين وفقه الله، من إصدارات وقفية التحبير وتوزيع دار كنوز إشبيلية في هذا المجلد اللطيف. هذا سلمك الله كتاب آخر له أيضا، لكن كتاب ينحى الناحية القانونية، وهو أصلا مؤلف لكلية الحقوق وطلبة الحقوق والأنظمة في جامعة الملك فيصل، سماه أحكام الضمان العيني والشخصي، هي أصلا هذا مادة المقررة، مفردات المادة المقررة عنده لتدريسها هو يدرسها ما يتعلق بالضمان العيني اللي هو الرهان والضمان الشخصي اللي هو الكفالة، فجعل الفصل الأول في كل ما يتعلق بأحكام الكفالة، والثاني في أحكام الرهان، والفصل الثالث ما يتعلق بأحكام الامتياز. طبعا هو قسم المادة العلمية على الوحدات الدراسية المقررة وهي 14 أسبوع دراسي، فقسمها 14 وحدة دراسية، انتبه معي، ما قسمها حسب المباحث فصول، ما أبدا، تقسيمه على حسب الوحدات الدراسية، لأنه يقول أنفع لطلبة الكليات اللي هي كلية الحقوق، ثم يسوق مساغات يعني أقرب ما يكون لفهم طلاب الحقوق، مو طلاب العلم الشرعي، طلاب الحقوق اللي يسوق مساق الأنظمة، يشرح الأنظمة، يكثر جدا من ذكر الأنظمة واللوائح التي تتعلق بها، وأيضا بعد كل ما ينتهي من كتاب أو من باب أو من أو آسف من وحدة دراسية فإنه يسوق تحتها بعدها يسوقها هذا تدريبات للطلبة، ويكثر جدا من التدريبات هذه حتى يتعود الطلب على الجواب عن مثل الأسئلة المقررة في هذا الباب وفقه الله. الكتاب عنوانه أحكام الضمان العيني والشخصي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم محمد الحسين وفقه الله، ومن مطبوعات وقفية التحبير وتوزيع دار كنوز إشبيلية. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر، وهو عبارة أيضا كتاب ألف لطلبة الحقوق والأنظمة وشيء من ذلك، طبعا هو المرسوم ملكي صار عام 1439 وهو آخر ما صدر بما يتعلق بنظام غسيل الأموال، اللي لأنه صدر ثلاث مرات، مرة فيها 24 مادة ثم زادوا ثلاث مواد، والأخير كان 51 مادة نظامية تتعلق بغسيل الأموال، نظام خاص صدر فيها مرسوم ملكي. أراد أخونا الحبيب فضيلة الدكتور ياسر فيحان ابن نايف العقيلي وفقه الله أن يشرح هذه المواد لطلاب القانون، ومسألة غسيل الأموال بدأ بها كتمهيد، سمى كتابه شرح نظام غسيل الأموال دراسة تفصيلية للأحكام الموضوعية والإجرائية طبعا، ودور النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة ومؤسسة النقد بمكافحته. طبعا هو قال إنه الأصل فيه المواد هذه شرح أصلا لطلاب الحقوق والأنظمة عندنا، ترى هذا الأصل فيها، ولهذا قدم بمقدمة أنظمة تاريخية فيها كيف عالميا كيف تدول صدرت أنظمة غسيل الأموال عبر العالم عموما والقرارات الدولية. ثم بدأ بقضية تمهيد بين في غسيل الأموال معناه المراد به أركانه أحواله محاربة الدول له وكذا. ثم بدأ بعد ذلك يفصل النظام تفصيلا. لاحظ يأتي بالمادة المراد شرحها. شوف لاحظ هذه شوف المادة 11 يلاحظ الإخوة يذكر لك نص المادة كاملة. هو قال ذكرت المواد القانونية النظامية واللوائح التنفيذية لها ذكرها واللوائح المنظمة المواد هذه. ثم الشرح شوف يذكر نص المادة كاملة ثم يشرحها بعد ذلك. هذا الشرح كل الكتاب هالطريقة يذكر المادة النظامية في المادة 13 ويشرحها. الكتاب كله بهذه الطريقة ولهذا سماه شرح نظام غسيل الأموال. الكتاب من مطبوعات دار التحبيل لنشر التوزيع وفقكم الله. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب فيه نوع من الاستكشاف للتوافق الحاصل بين شيخ الإسلام تيمية وحدة أئمة الحنابلة في القرون المتوسطة مع طريقة الحنابلة ممن تقدمه ممن هم الإمام أحمد ومن بعده من أصحابه ومن بعده من أئمة الحنابلة وكيف كان رحمه الله يتعامل مع الأصول التي كانوا يطرقونها ويستدلون بها أو مع تخاريجهم أو مع مدوناتهم كيف كان يتعامل معها رحمه الله. وسمى كتابه ابن تيمية وقانون الحنابلة بين التأثر والتأثير. التأثر الذي حصل له منهم أو تأثيره في من جاء بعده من الحنابلة ورحمه الله لا ينكر أثره. يعني هو الحقيقة هو باب تجديدي بمعنى الكلمة يعني في من جاء بعده وغالب من جاء بعده إلا ما يستروح إلى اختياراتي ويرجع إليه ويأنس بكلامي واستدلالاتي وأتكار بحر علام مشهور معروف رحمه الله. الكتاب من تأليف أخونا المبدع وحبيبنا فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز السعيد وفقه الله وسبق داخل معنا ونحن طبعا نمسي عليه بالخير الشيخ خالد الله يجزاه خير. والكتاب من إصدارات دار التحبير. طبعا هو جاء أول جعل طبعا هو لسه ما هو قانون الحنابلة قال لهم قانون ما طبعا بدأ بمقدمة فيها خصائص المذاهب الأربعة ذكر 6 خصائص للمذاهب الأربعة عموما يعني عموما. ثم ذكر بعد ذلك مسالك شيخ الإسلام تيمية مع التعامل مع هذه الخصائص ما هي. ثم ذكر ميزات بعد ذلك ثم بدأ ذكر القانون الحنابلة ما هو وأراد بالقانون اللي هو الأصول اللي يرجعون إليها وقسم 3 أقسام سمها القانون الحنبلي الأصلي والقانون الحنبلي المكمل والقانون الحنبلي الخادم كذا 3. كل واحد منها يأتي بالأصول التي تحته فيذكر طريقة الحنابلة فيه. مثلا القانون الحنبلي الأصلي مثلا الأخذ بالكتاب والسنة مثالا كيف كان الإمام أحمد وأصحابه يتعامل معها وكيف ظهرت في مدوناتهم. ثم بعد ذلك أتى إلى مسألة مسلك ابن تيمية في التعامل مع هذا الأصل ويذكر له كيف تأثر به وكيف أثر هذا في نتاج العلم يعني كله. الأصل الثاني الثالث الصحابة أخذ أقوال الصحابة فتواهم قوله في القياس في الإجماع هذه كلها أصول يذكر كيف الحنابلة يتعامل معها وكيف الشيخ الإسلام مسلكوا فيها. الأصول المكملة مثل سد الاستحسان وسد الذرائع والعرف وشيء من ذلك والخادمة كذلك بعض المصطلحات الحنبلية. طبعا قبلها كانت تتكلم عن مسألة المدونات مدونات المتقدمين ومدونات المتأخرين ومزايا كل واحد وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار التحبيل لنشر والتوزيع وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن درس كان يقيمه الشيخ العلامة المعالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء وفقه الله. وهو عبارة عن نوع من التعليقات على شرح المحلي على ورقات الجويني. وهو يقول يحضر المادة هذه وكان يقرأ عليه في بيته وكان يقيد بعض هذه المواد العلمية فرأى إعادة النظر فيها وإخراجها للطلبة في هذا الجزء اللطيف الذي سماه حاشية بن حميد ابن حميد هو نفسه الشيخ صالح بن حميد على شرح المحلي لمتن الورقات للإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي. الإمام المحلي معروف شرحه مشهور من أشهر شروح الورقات الجويني. وطبعا الكتاب أو الحاشية من تأليف أخيرا الحبيب فضيلة الشيخ ومعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد وفقه الله مسار الدار التحبير. الطريقة كالتالي شوف الطريقة هذا اللي في الأصل هنا في الأصل عندنا متن الورقات وهذا شرح سلمك الله المحلي وهذه تعليقات عبارة تعليقات يسيرة يعني فتح المغلق بيان بعض الإشكالات وشيء من ذلك شيء يسير جدا عبارة عن نوع من التعليق أشبه يكون بتعليق على المواضع معينة وشيء من ذلك وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن بحث جمع بين هو الأصل في موضوع الدعوة أو علم الدعوة لكن قلنا أصلا هي مؤلفتين والأولى أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة حصة بنت عبد الكريم الزيد والثاني أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة الجوهرة بنت محمد العمراني. وفقهم الله أرادتا بهذا الكتاب أن تذكر تجمع ما يتعلق بفقه الدعوة. يقول ما كتب في الدعوة وأصولها كثير، لا ما يتعلق بالفقه نفسه، فقه الدعوة. طبعا فقه الدعوة تحتاج إلى الداعي والمدعو وأشياء من ذلك. قال أردنا أن نجمع كتابا، يطلعوا على ما سق من المؤلفات والكتب، أن يجمع كتابا يكون حاول لما مضى ويصلح كمادة تدريسية يعني كمنهج مقرر. وسموا الكتاب فقه الدعوة والاحتساب، وعليه الكتاب ينقسم إلى بابين. الباب الأول فيما يتعلق في فقه الدعوة، وتحته ثلاث فصول، ما طبعا الدعوة وتاريخه وشيء وتعريفه وأهميته وأشياء مما يتعلق بهذا. والباب الثاني ما سموه فقه الاحتساب، وتحته فصلان، هو يتعلق بالمحتسب وشيء، وفقه الاحتساب المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه وشيء من ذلك، وأحكامه ما يتعلق بهم وأحوالهم وشيء من ذلك. وفقهم الله، الكتاب من إصدارات وقفية التحبيب، وهذا من الكتب اللطيفة، يعني من الكتب التي ليس فيها كبير ما على طريقة الأبحاث والمطولة واستجلاء المسائل وشيء من ذلك. وفقهم الله، هذا سلمك الله يعني خارج عن الخط لأنه بحث تاريخي وليس تاريخي، وهو في التراجم وليس تراجم، وهو أيضا في استجلاء مواقف النساء التاريخية وليس حصرا لها. فهو قصد فيه إبراز شيء مما لبعض النساء الأعلام، النساء الأعلام اللي كان لهم دور بارز في التاريخ وأثر، يعني تركوا أثرا في التاريخ، إما في الجانب العلمي، الجانب الدعوي، الجانب التربوي، أي مكان، لكن لهم أثر في التاريخ. فأرادوا بهذا إبراز هذا الجانب، حتى يكونوا من ناحية أن تاريخنا، أن النساء شاركنا في التاريخ معنا في الحضارة الإسلامية، هذا من جهة أخرى أن قدوات، يكوننا قدوات لمن يجيء من بعد ذلك أيضا. والناحية الثالثة أيضا أن القصد ليس تاريخين، الوقوف على مثل هذا النوع من المواقف. ولهذا عنوان الكتاب روائع المبادرات النسائية في التاريخ الإسلامي. انتبه، تره له تراجم ولا جمع كل المواقف ولا كل النساء، لا لا لا، عبارة عن نماذج. أخذوا قرابة 24 نموذج من النساء، يأخذ النموذج واحد يترجمه له، ثم يذكرون مبادرات. المبادرة يعني الشيء السابقة اللي فعلوه وكان لها أثر كبير جدا، يأتون بها ويبرزونها وأثرها وكيف نمت وكيف فعلت وكيف حصل لها، من يعني وين وجه المبادرة فيها. الكتاب عده فريق بحثي قاموا على جمعه، وهم والفريق البحثي كان بإشراف اثنين من المشايخ الأفاضل، الأول أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مبروك بهي الدين رمضان الدعدر، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد أحمد عبد الصبور محمد، وفقهم الله. الكتاب من إصدارات دار التحبير للنشر والتوزيع، وفقهم الله. والكتاب شوف بهذه الطريقة، هذا مثلا أول واحدة بدأوا بهاجر عليها السلام، شوف هاجر بدأوا يتكلمون من هي، ما ورد فيها من الحديث أو شيء، ويتكلمون عنها كلام ليس يعني كلام تكشيفي حتى تعرف وضع المبادرة أين هي. شوف مبادرة، المبادرة ما هي، يذكرها مبادرة كذا ويشرحونها وبينوها لك فيما يأتي من الكتابة. طبعا هم قالوا الحواشي وما نحو استغنوا عنها وجعلوها في الأخير حتى لا تصرف. شوف مثلا لاحظ هذا مثلا معي، إذا انتهت المبادرة، ها إذا انتهت القصة يأتوك، شوف دروس المبادرة ما يستفاد، هذه شوف لاحظ حتى أنه كامل مضبب عليه مضلل كامل، الدروس المستفادة من هذه الامرأة ومبادراتها اللي حصلت. مثلا فاطمة بنت الخطاب، هذه رقم 11، 24 امرأة عالم ذكروها، كان آخرها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. شوف لاحظ وما فيها من الأثر وما هي المبادرات والدروس. كل الكتاب كتاب لطيف، هذا من كتب البيوت، هذا من كتب البيوت، الكتب المنزلية، الكتب العائلية ممتازة جدا، تقرأ على العائلة والأهل يستفاد منها، لأن ما فيه تعقيد لا بحث ولا شيء، فيها نوع من الاستبصار لما كنا النساء عليه من الفضل. وفقهم الله، هذا سلمك الله كتاب صاحبه أصلا من أهل العلم، هذا من جهة، وثانيا هو ممارس لهذه العملية وهي مسألة الرقية الشرعية. طبعا هو يقول هو طبعا متخصص في الاعتقاد، وهذا ظهر أثره في الكتاب. الكتاب كان القصد منه بيان أمرين اثنين، الأول البيان القضايا العقدية المرتبطة بهذا النوع اللي هو سيذكره بعد قليل، والثاني ذكر الخطوات العملية بحسب التجربة اللي وقعت له هو، لأنه هو معالج أصلا وراقي. هو يقول لأنه وقف على نماذج كثيرة جدا وفيها خلل كبير جدا، قال أراد استيضاح الطريقة الصحيحة وبيان الأدلة واستيفاءها في هذه الأبواب، وأراد يخرج بشيء منظر عقديا على اعتقاد أهل السنة سالم من الخلل العقدي، وشيء ثاني مكثف من الأدلة وفيه الخطوات العملية. وسمى كتابه الوقاية والعلاج من السحر والمس والعين بالرقة الشرعية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سليمان بن عبد العزيز بن عبد الله الهديب وفقه الله. قلت لك هو صاحب علم شرعي، وهو ايضا ممارس لهذا النوع من الرقية. وهو قصده كتاب ستة ابواب، باب جعله في السحر، والعلاج منه وطرق الوقاية منه، وباب الآخر في المس والصرع، باب بعد في العين، وباب في الحسد، وباب في الرقية الشرعية، وهكذا. وهو كل كتاب لاحظ بس إن شاء الله انتبه للأخوة. طبعا يأتي إلى الباب يفصل فيه لما أتى للسحر، طبعا تكلم عن السحر وأدلته وتعريفه والفرق بينه وبين الكهانة وأشياء، الأشياء المعروفة المطلقة في كتب الاعتقاد عموما يعني. لكن الكلام وين؟ أنه يركز جدا على الجانب العقدي أصلا ويبينه، ثم يأتي بالجوانب العملية بعد ما ينتهي من آخر باب السحر، كيف يعالج المسحور، الطرق التي جربها التي ذكر أهل العلم، يأتي بكل طريقة العين كيف تعرف أنك معيون بحسب الآن هو الآن استفادته وخبرته من الجانب التطبيقي يذكره هو ومن تفع به من الأخوان والمشايخ أو ما ذكره أهل العلم يذكره وجربه أيضا. كل الكتاب بهذه الطريقة، طبعا في الأخير باب في الرقة الشرعية وفوائدها، وجمع فيها جمعا طيبا مباركا يشكر عليه، الكتاب من إصدارات وقفية التحبير بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب من الملح والفوائد. صاحبه يقول كان كثير ناس يسألون عن كتب الأخلاق ولا الطائف كذا، قال كنت ما كنت أجد شيء يدلهم عليه، إما مطول أو يخرج عن القصد كثيرا أو شيء من ذلك. قال فأردت أني أجمع من عندي من طرق مما أجمعه من خلال قراءتي مما يتعلق بالآداب ولا طائف وشيء من ذلك، وهو منوع في يعني في كثير من الموضوعات. قال وتركتها على علاتي عيب دون ترتيب ولا جمع النظير بعضه إلى بعض، ويأتي بالفائدة المسوقة التي يقف عليها في كلام أهل العلم يحيل عليه ثم يعلق عليها تعليقا لطيفا، وسمى كتابه 100 فائدة وفائدة، يعني كم فائدة؟ 101 101 فوائد قصيرة في فنون متنوعة مع التعليق عليها لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور المثنى ابن عبد العزيز بن علي الجربة وفقه الله، وهو من أحبابنا وأصدقائنا الفضلاء جزاء الله خير. هذا مرة نروح معرض الرياض اللي يدعونا إلى العشاء، نحن نمسي عليه بالخير الشيخ المثنى عليه وعلى والدته الله يعطيها العافية. طبعا هو الإهداء أهدى كتابه إلى والدته وإلى أيضا زوجته، يقول أنه غثه من كثرة الكتب. المهم جزاك الله خير، لست فيها بأوحدي. الكتاب من إصدارات دار التحبير، لاحظ معي، لاحظ يا عبد الوهاب، طبعا هو يأتي لك بالفائدة، شو الفائدة رقم 6؟ مثل مشهور لفظه، يأتي لك بالقول اللي هو نقولات لأهل العلم، وهذا التعليق، شوف مثل هذه الأمثال كذا والتعليق عليها، كل الكتاب بهذه الطريقة. أحيانا يعني خارج عن الخارطة يأتي لك في بعد فائدة معينة يقول دون خاطرة، يعني يأتي لك بنص لكلام الحبيب يقول دون خاطرة، شفت لاحظ يعني يريد شحذ الهمة. لما انتهى من الكتاب تماما جاءت بثلاث نماذج لكلام أهل العلم، وأراد من القارئ نفسه أن يدون أن يشرحه هو بنفسه. قال من باب التدريب، شوف ملحق، جعله ملحق عبارة عن ثلاث فوائد، ذكر لك الخاطرة ما هي، يلا وانت أبدأ علق عليها من باب التدريب وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا جزء لطيف في نفس الفكرة، لكن قاله صاحبه قال إن كثير من طلبة العلم ربما أصابتهم فترة في الطلب وركود وخمول يعني زي حالتنا، فقال يحتاج لنوع من التنشيط يعني شيء ينشطهم. قال فجمع من أقوال أهل العلم التي بثوها في هنا وهناك خاصة في غير رمضان، القصد غير رمضان، من المقولات ما ينشطهم للدعوة والبحث وطلب العلم ومراجعة الحفظ. أنا شوف لاحظ الكتاب كله في فوائد تتعلق بتنشيط طالب العلم الفاتر اللي فتر عني والمهموم والمكدود يعني يحتاج إلى تنشيطه. وسمى كتابه من مشكات العلماء مختارات من كلام العلماء السابقين في العلم والدعوة والأخلاق، هي فقط محصورة في هذه. قال اختارها وجمع أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر وفقه الله من إصدارات دار التحبير بالرياض. طبعا شوف لاحظ معي ولدي، طبعا يأتي لك بالأشوف العالم الذي يؤخذ عنه، ذكر الإمام الشاطبي فيذكر لك مقولته ويعلق عليه في آخرها، كل الكتاب بهذه الطريقة. فلان زكاة العلم ويتكلم عن مقولة لأحد العلماء ويبدأ ويعلق عليه بما يتيسر له من تعليق لطيف، لأنه يقول هو أراد بها أصلا تنشيط طالب العلم أصلا. كل الكتاب عبارة عن عناوين بهذه الطريقة لطالب العلم لتنشيطهم في هذا الباب وفقه الله. الكتاب قلنا مصدرات وقفية التحبير، هذا أيضا منه وهو لنفس المؤلف، سماها الضوابط الشرعية لبناء المساجد. قال إنه المساجد لها ضوابط شرعية لابد من مراعاتها في أثناء البناء، وإلا يحصل خلل شرعي عندنا في بناء المساجد. الآن أحكام المساجد، هو له كتاب ضخم جدا إن شاء الله سنعرضه في أحكام المساجد عموما. نحن كلامنا في البناء لما يبني المقاول ما الأشياء التي لابد يراعيها، ذكر 5 أصول وضوابط لابد يراعيها الذي يبني المساجد، وسماه الضوابط الشرعية لبناء المساجد، ذكر 5 منها، وكل ضابط تأتي به وأشرحه. طبعا هو نثرها في ذاك الكتاب الطول وهنا جمعها حتى تكون سهل التلاوة، هذا يصلح للمقاولين ووزارة الأوقاف القسمة يتعلق ببناء المساجد يصلح لهم، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن علي ابن محمد العسكر ومصدرات وقفية التحبير. شوف لاحظ مثلا، شوف الضابط الأول كذا الضابط ويشرحه ويبين ما فيه من الأحكام الشرعية. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب مجموع، صاحبه يقول انه كان لي عدد من الابحاث وله عدد من المقالات وعدد من المقابلات الصحفيه المجلات سواء منها الورقيه او الالكترونيه، فاراد ان يجمعها في هذا الكتاب او في هذا المجلد، وسماه مجموعه البحوث والمقالات، وقسمه ثلاثه اقسام. القسم الاول جمع فيه ابحاثه التي قال الابحاث لم تنشر من قبل، وجمعها في هذا الكتاب عدد من الابحاث، قلت تتعلق طبعا كله تتعلق بقضايا معاصره هو بحثها، سئل عنها اما في الانترنت او شيء من ذلك وكتبها، او احد ساله وكتبها. اما القسم الثاني فهو للمقابلات واللقاءات او المقابلات واللقاءات الصحفيه وشيء من ذلك، وهو واختار منها عدد منها مما صدر، يعني مما له مما يريد اعتناؤه هنا. اما الذي قال خرج بولي اذنه ولا باسم قال ما له علاقه به، وانتقى منها مجموعه. والقسم الثالث مقالات كتبها ونشرها في الصحف سواء مواقع صحف ورقيه او الكترونيه، وجمعها في هذا الكتاب. قال وسمى عنوان الجميع مجموعه البحوث والمقالات من تاليف اخينا الحبيب فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور هشام بن عبد الملك بن عبد الله بن محمد ال الشيخ وفقه الله، والكتاب وقفي ريعه يرجع الى 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 الى, إلى احد الاوقاف، ريع هذا الكتاب وقف يرجى ثوابه لصاحب السمو الملكي الامير منصور بن مقرن بن عبد العزيز ال سعود رحمه الله عليه. الكتاب دائما مرتب، ها شو لاحظ الابحاث، ابحاث فيها مقدمه وخاتمه وغيرها، وبعضها مطول بعضها لا، ثم القسم الثاني عباره عن مجموعه اللقاءات، ثم الثالث عباره عن مجموعه المقالات وفقه الله. هذا سلمك الله عباره عن بحث اراد به صاحبه وهو اخونا الحبيب فضيله الشيخ شيخنا الفقيه الاستاذ الدكتور سليمان بن فهد بن عيسى العيسى وفقه الله، ومن درسني في كليه الشريعه ونحن نمسي عليه بالخير الشيخ سليمان. اراد بهذا الكتاب ان يستوعب الاقوال في مساله مهمه، وهي مساله الطلاق في الحيض، هل يقع او ما يقع؟ فسمى كتابه الفيض في تحقيق حكم الطلاق في الحيض. طبعا هو بحث لطيف حاول يجمع فيه ما في كلام الفقهاء وغير كلام الفقهاء من شراح الحديث وغيرهم في هذا الكتاب اللطيف، وبدأ بمقدمات مهمة، مسألة الطلاق في الحيض حكمه حرمته وقرر ذلك، ثم الحكمة لماذا منع الشارع من الطلاق في الحيض الذي يرجع امرأته بعد ذلك، متى يرجعها في الطهر الأول ولا الثاني، وكلام أهل العلم الخلاف، وغالب الكتاب بعد ذلك، وهو أصل المسألة هل يقع إذا طلق في الحيض أو لا، أدلة القول الأول والثاني وناقشها، وهو خلص في النهاية إلى وقوع طلاق الحائض، واستدل على ذلك بكثير من الآثار المرفوعة والموقوفة وشيء من ذلك وفقه الله. والكتاب مطبوع في جزء لطيف وفقه الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا المعطاء، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا